أو يوجب لا يوجب شيئا من ذلك فيجوز الفاسق تكليفا وورعا يكون صحيحا أيضا لو فسخ. أقوال ثلاثة. انتهينا إلى القول المشهور للمعلقين وهو القول بأن هذا الشرط يكون واجب الوفاء تكليفا باعتباره شرط فعل من الأفعال سائغ في نفسه فيكون مشمولا لعقود العقود المؤمنون عند شروطهم فيكون واجب الوفاء فلو فسخ ارتكب محرما شرعيا تكليفا ولكن ينفسخ المضاربة بذلك. وقد بينا أن مدرك هذا القول هو أن اشتراط فعل أو ترك لا يوجب بطلان ذاك الفعل إذا كان فعلا إنشائيا ولا يسلب حقا ولاية الفاعل على ذلك الفعل لكي يكون موجبا للبطلان خلافا لقول الباطن استظهر ذلك من الأدلة. ومن هنا قالوا ما دام عقد المضاربة موجودا ولم ينفسخ بشكل آخر فهذا يكون مشهولا لعموم المؤمنون عند شروطهم فيحرم الفاسخ تكليفا لكن لو فسخ نفذ فسخه. ولاحظنا على هذا القول أن هذا مبني على أن يكون الفسخ أن يكون الشرط في ضمن العقود الإذنية مشمولا لعموم المؤمنون عند شروطهم. وبينا أن هناك مسلكين في معنى المؤمنون عند شروطهم أو في معنى الشرط في قاعدة المؤمنون عند شروطهم. إن فسرنا الشرط بمطلق الالتزام وكان الالتزام والشرط الابتدائي خارجا بمثل الإجماع ونحوه أمكن أن يقال حينئذ بأن هذا الشرط وأخذ الوفاء ووجوب وفائه باعتباره شرط عدم فعلين وجوبه يعني حرمة ذلك الفعل ووجوب تركه تكليفا لا أكثر. وأما المسلك الآخر قلنا بأن الشرط لأنهم عند شروطهم ليس مطلق الالتزام بل هو الالتزام الذي يقع شرطا في مقابل مضمون معاملي عهدي أي شرط يعلق عليه التزام بمضمون معاملي آخر من هنا يسمى شرطا. وخروج الشرط الابتدائي حينئذ عن المؤمنين عند شروطهم وأمثاله من أدلة وجوب وفاء الشروط خروج تخصصي لا تخصيصي. قلنا بهذا المسلك كما هكذا أشرنا في ذلك البحث السابق. إذن فالشرط في ضمن العقد الإذني يكون خارجا عن المؤمنون عند شروطهم إذ العقد الإذني ليس فيه التزام بمضمون المعاملي العهدي وإنما مجرد إذن. فإذا كان مجرد إذن فاشتراط عدم الرجوع عن إذنه غير معنى اشتراط عدم الفاسخ. قالوا وقالوا أي التزام ابتدائي وشرط ابتدائي لا يكون مشمولا لعموم المؤمنون عند شروطهم وهذا هو الوجه فيما ذهب إليه مشهور القدماء كما نسبه صاحب الجواهر إليهم مشهور الفقهاء قبل المعلقين على العلماء قبل المتأخرين من أن الشروط في ضمن العقود الإذنية الجائزة ليست واجبة الوفاء إذا كان العقد ليس ويجب الوفاء به فالشرط أيضا لا يجب الوفاء به. يمكن إرجاع منشأ هذا الكلام إلى مثل هذا الدليل وإن كان استدل عليه صاحب الجواهر بدليلين آخرين ذكرهما الماتين وأشرنا إليهما مع تقدم التعليق. ثم بعد هذا انتهينا إلى إشكال على هذا المطلب. قلنا بأنه قد يقال أن في باب المضاربة يوجد جنبتان جنبة عقد إذني وهو بلحاظ إذن التصرف في رأس المال مثلا أو إذن العامل في استيفاء عمله نفع عمله من قبل ماله هذا الجانب الإذني في عقد المضاربة. وفيها جانب عهدي تمليكي فيه التزام وهو الالتزام بتمليك هذا الشاب هو شاب أم لا يفسخ راجعا إلى هذا الجانب الثاني لا إلى الجانب الأول، فيكون التزاما مشمولا للمؤمنون على شروطهم، إذ التزام جعل شرطا في ذلك الالتزام بعد ذلك الالتزام العهدية التمليكية، فيكون حاله حال الشخص الذي يعتزم تمليكي آخر من حيث أنه يكون واجب الوفاء مشمولا بعموم وجوب الوفاء، حاله حال أي شرط يقع في ضمن عقد لازم إذ ذاك الالتزام قلنا فيما سبق أنه لازم، ولهذا لو حصل الربح لا يمكن بعد ذلك أن يفسخ العقد المضارب أو المالك وأن يطالب بأجرة المثل أو أن يدفع للعامل ليس بمكان هذا الجانب في عقد المضاربة جانب عهدي لازم، فإذا جعل هذا الشرط شرطا فيه حينئذ أصبح شرطا واجبا، اشترط في ضمن إذا اشترط في ضمن التزام المالك بأن يكون للعامل نصف الربح إذا حصل الربح يجعل في ضمن ذلك أن لا يرجع مشروطا بأن لا يرجع هذا عن استمراره مثلا في التجار، فلو رجع ولم يعمل إلى آخر المدة المؤقتة مثلا المضاربة إلى آخر الأجل المؤجل مثلا يكون للمالك حقه أن يفسخ مثلا يفسخ التزامه بتمليك حصة من الربح ويرجع حينئذ إلى أجرة الميت ويعطي أجرة الميت لا يعطي شيء، هذا اعتراض وكلام ذكرناه بعنوان تعليق على ذلك البيان، هذا الاعتراض أولا إنما يتم لو أرجعنا عقد المضاربة إلى هاتين الجنتين، قد تقدم في تخريجات عقد المضاربة أنها لم تكن متوقفة على هذا التخريج وإن كانت ظاهر كلمات الأصحاب فها أن عقد المضاربة أشبه بهذا التخريج، يعني فيه إذن من ناحية وفيه التزام على تقدير التجار وحصول الربح ونحو الجعالة من سنخ الجعالة، فيكون فيه جنبتان، وأما إذا لم نختر هذا التخريج قلنا أن عقد المضاربة مثلا نرجعه إلى نوع نحو شركتين الذي كان هو التخريج الظاهر من كلمات العامة، شركة بين منفعة رأس المال ومنفعة العمل، فحينئذ ليس فيه جنبة التزامية عهدية أصلا وإنما حقيقته الإذن في الاشتراك بين المنفعتين مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهذا الكلام إنما يتم على ذاك التقدير لا على كل تقدير، هذا أولا، وثانيا هنا لو قبلنا هذا التخريج وقلنا أن هذا هو الصحيح في حقيقة فالمضاربة فيها جنبتان رابعة، إذن في الاتجار والتزام بتمليك العامل نسبة من الربح إذا حصل إذا اتجر وحصل الربح، هذا الالتزام الثاني الذي هو التزام تمليكي ولازم أيضا مشمول لأوفو العقود كما قلنا فيما سبق، هذا الجانب إذا اشترط في ضمنه شرط حينئذ هذا الشرط لا بد وأن نرى أن كيفيته بأي نحو، هذا الالتزام حيث أنه التزام تعليقي ليس التزاما فعليا يلتزم بأن يكون للعامل نسبة من الربح إذا اتجر وكان له ربح، نظير الالتزام في باب الجعالة إنما يقول من وجد ضالتي فله كذا فله درهم، التزام بتمليك الدرهم لكن مش معلق على أنه إن وجد ضالتي، ولهذا لا يكون فيه إلزام، لا يكون هذا الالتزام فيه إلزام بالفعل أو بالفعل وجدان الضالة، وكذلك هنا الالتزام من قبل المالك بأنه لو اتجر بماله وحصل ربح يكون له نصف الربح، هذا التزام معلق يتعلم على الاتجاه، ولهذا هذا الالتزام لا يلزم بالاتجاه لأنه معلق على الاتجاه. لو اتجر يكون له التزام تعليقي، ليس التزاما بأن الآن يتجر، لا يلتزم بأنه يتجر الآن، وإنما التزامه بأنه لو اتجر كان له نسبة المؤلف. حينئذ هذا الالتزام قد يمكن أن يعلقه، يقول لو اتجر في تمام المدة الموقع فيها المضاربة مدة الأجل فيكون له نسبة من الربح لو ربح، أما لو اتجر في بعض المدة وحصل ربح وبعد بقية مدة أخرى إلى أن يأتي الأجل، إذا لم يتجر وترك فسخ المتنبع لم يستمر وفسخ المعاملة لا يكون له. يمكن أن يعلق التزامه بحصة من الربح على الاتجار في تمام المدة كما هو ظاهر هذا الشهر. لو اشترط مثل هذا الشهر أن لا يرجع في تمام المدة عن تجارته هذا الشهر، أو أن لا يرجع المالك عن ابنه في الاتجار برأس ماله، أي منهما اشترط على الآخر شرط عدم الرجوع وعدم الفسخ، هذا الاشتراط إذا أرجعناه إلى الالتزام بالتمليك من قبل المالك لنسبة من الربح وقبول العامل بهذه النسبة في قبال عمله، هذا حينئذ يمكن أن يكون بنحو التعليق أيضا كما هو ظاهر أصل هذا الالتزام، فإنه التزام تعليقي. فإذا كان هكذا حينئذ إذا اتجر في بعض المدة لا يستحق تلك النسبة من الربح، لأن النسبة من الربح كانت معلقة على أن يتجر بالمال في تمام المدة لا في بعض المدة. فإذا كان بهذا النحو أن يتجر بالمال في تمام المدة ولم يتجر في تمام المدة اتجر في بعض المدة فلا يستحق نسبة من الربح، لا أنه في مثل هذه الحالة يكون الشرط وهو الاتجار في تمام المدة واجبا تكليفا ومشمولا لأن عند شروطه، بل يكون هذا مما هو معلق عليه الالتزام، وما يكون الالتزام معلقا عليه لا يكون واجبا. إذا كان الالتزام التعليقي لا يوجب تحقق المعلق عليه وتحقيقه خارجا من قبل الطرف الآخر كما قلنا في الالتزامات التعليقية. لو كان الالتزام فعليا مستلزما للالتزام من هذا الطرف بأن يعمل، نعم حينئذ يكون تحقيقه واجبا فمشغولا مثلا للمؤمنون عند شروطه، أما إذا كان مما يعلق عليه ذاك العقد الالتزامي والجنب العقدية والعهدية المعهم في المضاربة فتحقيقه لا يكون حينئذ، عدم تحقيقه لا يكون مخالفة للمؤمنون عند شروطهم، وإنما يكون هكذا فيما إذا لم يجعل معلقا عليه بل جعل هذا الشرط التزاما غير معلق، فإن كان التزامه بأن يكون له نسبة من الربح في كل ما يعمل ويتجر من رأس المال التزاما انحلاليا غير معلقا على أن يعمل بجميع المدة في جميع المدة من هذا المال، حتى لو عمل في بعض المدة في هذا المال، لو عمل به في بعض المدة عمل بالمال برأس المال واتجر وحصل ربحون يكون له نسبة من الربح، إن كان بهذا النحو لا بنحو القيدية والمجموعية بل كان بنحو الانحلالية حينئذ هذا الالتزام لأنه كلما عمل وربح شيئا من الربح شيئا في زمن أزمنة هذه المدة وحصل ربح يكون له نصف الربح، هذا الالتزام حينئذ يكون التزاما مطلقا غير معلق على أن لا يرجع فيما بقي من المدة، حتى لو رجع في النسبة لما ظهر من الربح يكون التزامه فعليا التزام المالك وكذلك التزام عامل بقبول تلك النسبة في قبال ما فعل من العمل ما قدم من العمل والتجارة يكونان لازمين لهما لا يمكن لأحدهما أن يفسخ. حينئذ إذا رجع هذا الشرط أن لا يرجع في سائر المدة إلى هذا الالتزام بحيث كان التزامه بأن يعطيه في في كل معاملة في كل ربح تجار وقع لي في جزء من الزمان ما حصل من الربح مثل ما حصل من الربح إن كان هذا الالتزام في قبال ذاك الالتزام، يعني إنما يلتزمه المالك لو التزم العامل بأن لا يرجع في أثناء المدة، أو بالعكس إنما يلتزم العامل بأن يقبل تلك النسبة من الربح في قبال عمله لو التزم المالك بأن لا يرجع عن إذنه في رأس المال التجاري رأس المال في بقية المدة، أو رجع إلى هذه الجنبة من الدراسة المال يصبح واجبا حينئذ. في مثل هذه الحالة يكون هذا الاستمرار واجبا في قبال الالتزام الذي تحقق بلحاظ ما حصل من الربح. فإذا حصل شيء من الربح وأصبح ذاك الالتزام فعليا، هذا أيضا يجب أن لا يرجع عن لا ينبغي أن لا يرجع عن الاستمرار في عمله فيما يأتي من فيما بقي من المدة، يعني الاستمرار في الاتجار المالك أيضا لابد أن لا يرجع لكان ملتزم بعدم الرجوع في قبال العامل، أن لا يرجع عن إذنه في العمل برأس المال في أن يعمل ذاك الاتجار برأس المال في بقية المدة، وإلا لو رجع حين مثلا أثم خلاف هذا خلافه المؤمن عند شروطهم. وأثره أيضا أن يكون للآخر حق الفسخ حتى بعد ظهور الربح، بعد ظهور الربح يكون له حق الفسخ والرجوع إلى أجرة المثل، أي من ما كان هو المتخلف يكون للآخر أن يفسخ، المالك يفسخ التزامه لو رجع العامل، العامل يفسخ قبوله بهذا الالتزام ويطالب بأجرة المثل لو رجع المالك، فيكون هذا الالتزام حاله حال الالتزامات العقود العهدية الأخرى، من حيث أن هذا الشرط الذي وقع في قباله يكون واجب الوفاء تكليفا، ولو تخلف وفسخ ورجع الذي يكون نافذا أيضا قلنا أن الحكم الوضعي لا يتغير، يكون للآخر حق فسخه ورجوعه عن التزامه، فلا يعطيه نسبة من الربح، يعطيه قيمة السوقية لعمله بالمقدار الذي عمله، أو لا يقبل مثلا العامل بالنسبة المحددة له وإنما يطالب بالقيمة السوقية للعمل له أن يفعل ذلك، إلا أن هذا لا يعلم أن يكون هو ظاهر مثل هذه الشروط، فإن الشرط الضمني بأن لا يفسخ لا يرجع إلى هذا الالتزام. نعم لو رجع إلى هذا الالتزام ولم يكن رجوعه، لو رجع إلى الجنب العقدية العهدية التمليكية في عقد المضاربة ولم يكن رجوعه بنحو التعليق، كان رجوعه بهذا النحو نحو الشرط في قبال الالتزام في قبال الالتزام، حينئذ يصح أن يقال يكون واجب الوفاء. أما إذا لم نستظهر هذا النحو من الرجوع كما هو الظاهر، ظاهر هذا قبول مثل هذا الالتزام لو رجع إلى هذا الجانب أن هذا بحس الحقيقة حاله حال أصل الاتجار مما يعلق عليه الالتزام، فتارة يعلق التزامه بأن يكون له نسبة من الربح، أن يملك له نسبة من الربح على الاتجار في تمام المدة، فلو اتجر في بعض المدة لم يحقق المعلق عليه فلا التزام لا موضوع عن الالتزام من قبل المالك، فيكون ظاهر هذا أنه راجع إلى الالتزام الثاني، إذا كان راجع إلى الالتزام الموجود في ضمن عقد المضاربة أنه راجع إليه بنحو التقييد والتعليق لا بنحو الشرط باعتبار الشرط، لكن لو فرض أنه أريد هذا المعنى الخاص من هذا الالتزام لا بأس أن يلتزم أن هذا الجانب من العقد حيث من المضاربة حيث أنه عقد تمليكي عهدي فيه التزام واجب الوفاء، فالشرط في ضمنه لو كان شرطا بنحو الشرطية لا بنحو التقييد والتعليق يكون واجب الوفاء مشمولا بعموم المؤمنون عند شروطهم، أو مشمولا بالقول والعقود مثلا، فإننا قلنا فيما سبق أن هذا الجانب من العقد من عقد المضاربة يمكن أن يكون لازما وواجب الوفاء على تقدير تحقق ما علق عليه وهو الاتجار وحصول الربح، ومن هنا قلنا أنه لا يمكنه أن يفسخه لو لم يكن له حق فسخ مثلا، فلو رجع إلى هذا الجانب ورجوعه لم يكن بنحو التعليق والتقييد كان بنحو الشرط في قبال الالتزام لا بأس بالالتزام بأنه يكون واجب الوفاء، إلا أن هذا الفرق في الظاهر كما أشرنا، وبهذا يثبت أنه في الصورة العرفية من الاشتراط عدم الفسخ في المضاربة لا يكون هذا هذا الشرط مباشرة ابتدائيا، وكونه ضمن العقد الضمني لا يجعله ضمنيا بالمعنى المقصود من الضمنية. فإننا قلنا بأن الضمنية لا تعني المقارنة بين الشرط وبين العقد، بل الضمنية بمعنى تعليق الالتزام المعاملي العقدي العهدي على هذا الشرط، فإنه يلتزم به معلقا على ذلك، وهذا لا يعقد إلا في العقود التي تتضمن التزاما بمضمون المعاملي، لا مثل العقد التثني الذي ليس إلا مجرد رضا وإذن في أن يلتزم بماله مثلا. فالحق مع صاحب الجواهر الذي قال بأن يعني مثل هذا العقد لا يكون واجبا، ونتيجته التفصيل، بينما إذا كان هذا الشرط في ضمن عقد جائز كنفس المضاربة أو عقد جائز آخر، مضاربة أخرى، عقد إثني آخر، أو أن يكون هذا الشرط في ضمن عقد لازم، لو اشترط أن لا يفسخ المضاربة في ضمن عقد آخر غير المضاربة كالبيع، وكان ذاك عقدا لازما، وحينئذ يجب الوفاء، ووجوب الوفاء هنا بمعنى الوجوب التكليفي، فما ذهب إليه المشهور من المعلقين على المتن من الوجوب التكليفي إنما يصح إذا كان شرط عدم المسخ شرطا في ضمن عقد آخر لازم، لا في ضمن عقد المضاربة نفسها، ولا في ضمن عقد آخر إبني مضاربة أخرى مثلا أو عقد إبني آخر، فإنه أيضا لا يكون لازم الوفاء بهذا البيان. وهذا لعله هو مشهور القدماء كما يقول صاحبه. ثم هنا يوجد قول آخر ذهب إليه وهو التفصيل بين اشتراط عدم فسخ المضاربة وبين اشتراط فعل آخر في ضمن عقد المضاربة، كما لو اشترط مثلا أن يزور له زيارة في عرفة مثلا أو أن يقرضه شيئا ونحو ذلك من الشروط من اشتراط فعل آخر من الأفعال. قال بأنه إن كان الشرط الذي اشترط في ضمن عقد المضاربة شرط آخر، شرط فعل آخر غير الفاسخ، هنا لا بأس أن يقال أن مقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم لزوم العمل بالشرط والوفاء بالشرط ما دام لم يفسخ المضاربة. المضاربة عقد جائز، إذا فسخها لا يجب العمل حينئذ بذلك الشرط، لأن الشرط كان في اعتبار العقد في ضمن العقد، فإذا لم يكن فسخ المضاربة لا معنى حينئذ أن يزول له مثلا أو أن يقرضه أو أي عمل آخر يخيط ثوبه. وأما إن كانت المضاربة بعد لم تفسخ باقية، اشتراط أن يخيط ثوبه أو أن يزور له شرط واجب نافذ بمقتضى عموم أو المؤمنين عند شروطهم، نثبت وجوب الوفاء بهذا الشرط، فيجب ولو تكليفا، يجب تكليفا عليه أن يخيط ثوبه أو أن يقرضه أو أن يزور له ما دامت المضاربة باقية وغير منفسخة. وأما اشتراط عدم الفسخ، اشتراط أن لا يفسخ الشرطية عدم الفسخ لا يمكن أن يكون حاله حال سائر الشروط، شروط الفعل في ضمن عقد المضاربة والأفعال الأخرى. وذلك يعني وافق على كلام مشهور المعلقين في غير شرط الفسخ، في غير شرط الفسخ من شرط الأفعال يجب الوفاء ما دامت المضاربة غير منفسخة، ما دام العقد الإثني غير منفسخ، الشروط في ضمنها من شروط الأفعال الأخرى تكون واجبة الوفاء ولو تكليفا. وأما شرط عدم الفسخ بالخصوص، هذا الشرط يقول يستحيل أن يكون واجب الوفاء وأن يكون في ضمن عقد جائز أو في ضمن عقد إثني كالمضاربة، يكون هذا الشرط واجب الوفاء. والوجه فيه البيان وجود محذور ثبوتي، يقول هنا يوجد المواجهة محذورا، واستحالة ثبوتية تمنع هذه الاستحالة من أن يكون اشتراط عدم الفسخ واجب الوفاء، وذلك لأن وجوب الوفاء بهذا الشرط وهو الفسخ في العقود الجائزة فرع بقاء العقد، إذ لو كان العقد منتفيا لا موضوع للوفاء بالشرط، الشرط موضوعه لزوم الوفاء بالشرط، وجوب الوفاء بالشرط موضوعه أن يكون العقد باقيا، ولو انتفى فسخ العقد وانحى حلل الموضوع الوجوب وهذا الشرط على الواقع. إذن فهذا الشرط وهو أن لا يفسخ شرط عدم الفسخ وجوب الوفاء به فرع أن يكون العبد باقيا. فإذا أريد إثبات بقاء العبد بوجوب الوفاء بالشرط من ناحية وجوب الوفاء بالشرط نقول العبد باقيا ولم ينفسخ، خصوصا على مبنى السيد الماتين الذي يقول شرط عدم الفسخ يوجب سلب حق الفسخ وبالتالي عدم تحقق الانفساخ. إذن فقد جعلنا وجوب جعلنا بقاء العقد معلولا ومتوقفا على وجوب الوفاء بالشرط، وهذا دوره. وجوب الوفاء بالشرط موقوف على بقاء العقد، فإذا كان بقاء العقد مستندا إلى وجوب الوفاء بالشرط لأن الشرط يجب الوفاء به وأنه لازم شرط عدم الفسخ هنا لازم، إذن فالعقد باق ولا ينفسخ حتى لو كان ينفسخ، وهذا معناه توقف الشيء على نفسه وهو مستحيل. وجوب الوفاء بالشرط موقوف على بقاء العقد، بقاء العقد توقف على وجوب الوفاء بالشرط، وهذا الدور مستحيل. إذن فمثل هذا الشرط بالخصوص لا يمكن أن يكون مشمولا لأدلة وجوب الوفاء بالشرط لأنه يلزم منه دور، بخلاف لو كان الشرط فعلا آخر غير الفسخ غير عدم الفسخ. لو كان الشرط مثلا خياطة الثوب أو الإقرار أو أي شيء من هذه الشبهة استحصل على صاحب المستمسك وعلى أساسه حكم بالتفصيل أن هذا الشرط بين سائر الشروط، وقال سائر الشروط شروط الأفعال الأخرى يمكن أن يقال بوجوب الوفاء بها ولو تكليفا ما دامت المضاربة باقية ولم تنفسخ لم تفسخ من قبل أحد الطرفين. أما هذا الشرط شرط أن لا يفسخ المضاربة لا يمكن أن يكون مشمولا بوجوب الوفاء بالشرط لأنه يلزم منه الدور، والدور محال مستحيل. إذن فوجوب الوفاء الذي يكون فيه الدور يكون مستحيل. وأجاب عنه بعض الأعلام بجواب حاصله أن وجود أن ما ذكره من أن وجوب الوفاء بالشرط فرع بقاء العقد هذا صحيح، إلا أن هذا لم تنزل به آية أو رواية أو نص خاص، وإنما هذا بحسب المتفاهم العرفي. قال هذا ناشئ من التفاهم العرفي، عرفا هكذا يفهم من اشتراط فعل آخر غير الفسخ، كما لو اشترط مثلا الخياطة في ضمن عقل من العقود أو أي فعل آخر من الأفعال. حينئذ هنا المتفاهم منه عرفا أن هذا الشرط يجب الوفاء به فيما إذا كان العقد باقيا، إذا كان العقد باقيا يجب الوفاء بذلك الشرط، أما إذا لم يكن العقد باقيا لا يجب. ففي سائر الشروط نقول بأن وجوب الوفاء بها سائر الأفعال لو اشترط منوطة ببقاء العقد، فلو فسخ العقد لو فسخ البيع بحق خيار أو فسخ العقد لكونه عقدا جائزا أو إذنيا يجوز فسخه، لا معنى لأن يقال عرفا هناك لا بد أن أيضا يعمل بالشرط فعقده انتهى. لو مثلا اشترط في ضمن عقد بيع عين او عقد جائز في ضمن عقد لازم او عقد جائز ان يزور له في عرفه وقبل مجيء عرفه فسخ اما بخيار او لان العقد جائز، هنا المتفاهم العرفي هكذا انه الان لا يجب بعد الوفاء بهذا الشرط، ويقال بعد ان فسخنا العقد والبيع كل رجع الى ماله الاصلي مثلا او فسخ عقد المضاربه او اي عقد اخر. الآن حينما يأتي عرفة المسكين الذي كان قد اشترط المشتري مثلاً لابد أن يزور عن ذلك زيارة عرفة، هنا المتفاهم العرفي يقول صحيح لأن وجوب الوفاء بالشرط وفاء بالشرط متوقف على بقاء العقد. أما هذا المتفاهم العرفي يقول موجود في غير شرط عدم الفسخ في سائر الشروط، يقول منشأ هذا ليس برهان أو آية أو رواية أو نص أو إجماع أنه لا بد أن يكون العقد باقياً لكي يجب الوفاء بالشرط، بل هذا التفاهم، وهذا التفاهم العرفي في سائر في مثل شرط الزيارة شرط الخياطة ونحو ذلك قد يكون موجوداً. و وأما في لو كان الشرط أن لا يفسخ المضاربة، لا يفسخ العقد الجائز، حينئذ لو كان الشرط عدم فسخ العقد الجائز مثل هذا الشرط هذا المتفاهم العرفي لا وجه أن نقول به فيه، لأن هذا مستحيل كما قال السيد المستمسك، هذا مستحيل أن يكون وجوب الوفاء بهذا الشرط متوقفا على بقاء العقد. هنا هذا الشرط يكون وجوب الوفاء به ثابتا له مطلقا وغير مقيد ببقاء العقد، مباشرة يثبت له وجوب الوفاء، يثبت له وجوب الوفاء مباشرة. إذا لم يكن الشرط شرط عمل خارجي بل كان الشرط عبارة عن عدم فسخ نفس العقد، هنا يجب الوفاء بالشرط مباشرة بلا توقف على بقاء العقد. المؤمن عند الشرطة ابتداء أن يشكر هذا الشرط سواء بقي العقد أو لم يبقي، فيثبت حرمته أو يثبت بطلانه على مسلك السيد الماتين الذي يستفيد من عدم وجود الوفاء بالشروط، الشروط التي من هذا القبيل سلب الولاية يعني عليها أيضا وبالتالي بطلانها. إذن فهذا الشرط بالخصوص نكتة التوقف على بقاء العقد وهو التفاهم العرفي غير موجود فيه، لأن هذا الشرط بنفسه يريد أن يبقي العقد، هذا الشرط سنخ شرط شرط إبقاء العقد وعدم فسخه وعدم إرجاع الرجوع عنه. إذا كان الشرط شرط الإبقاء، شرط الإبقاء لا يتوقف على البقاء، المراد بهذا الشرط هو الإبقاء، فذاك التفاهم العرفي حينئذ الذي كان يقتضي أن يكون وجوب الوفاء بهذا الشرط معلقا على وجود العقد هنا غير موجود، فلا يلزم الدور كأن حق مقصوده أن هنا هذا الشرط وجوب الوفاء به لا يتوقف على بقاء العقد، لكي يقال أن بقاء العقد لو ثبت بوجوب الوفاء بالشرط كان دورا فلا يكون دورا، كأنه يريد في ضمن العقد هو يرى أن المقصود الضمنية مثل ما وجوده في ضمن عقدين، وهذا الشرط في ضمن عقد المضاربة ومن المحشين المشهور المحشين أيضا أنه يقبل هذا الكلام هو هذا المستوصف. هذا الجواب الذي يثبت، إلا أن هذا الجواب واضح أنه غير فني باعتبار أن وجوب الوفاء بالشرط توقفه على بقاء العقد ليس كما قال ناشئ من التفاهم العرفي، حتى يقال هذا التفاهم العرفي هذا الفهم العرفي موجود في سائر الشروط في شرط فعل خارجي وغير موجود في شرط فعل عدم الفاسخ، في شرط عدم الفاسخ ونحوه شرط إبقاء العام. فإن مبنى ومدرك أن الشرط لا يجب الوفاء به حينما ينحل العقد وينفسخ، سواء كان العقد اللازم له الذي فيه خيار فيفسخ صاحب الخيار أو بالعقد الجائز، مبناه ما أشرنا إليه فيما سبق برهانه هو أن الشرط في ضمن العقد مربوط أيضا بالعقد، فإن الشرط الضمني كما يكون العقد مربوطا به معنى أن المعادن الذي تقدم الشرط أيضا معلق على العقد في طرف الشرط، التعليق واضح ليس فيه كلام، أن من يشترط في ضمن عقد مثلا أن يخيط له الثوب لن يشترط أن يخيط له الثوب بلا عقد، إنما يشترط أن يخيط له الثوب مبنيا معلقا على التمليك معلقا على البيع مثلا لو كان في ضمن عقد البيع ومعلقا على المضاربة لو كان في ضمن عقد المضاربة، فالشرط معلق على العقد مقتضى كونه في ضمن العقد، فإن معنى الضمنية من هذا الطرف لا إشكال فيه، استشكل فيه من الطرف الآخر حيث من طرف تعليق العقد على الشرط حيث قيل أنه يلزم منه التعليق وعلى ذلك، أما كون الشرط معلق على العقد الذي وقع في ضمنه هذا لا يستشكل فيه أحد، فإن الشرط الضمني دائما معلق على العقد، فإذا لم يكن عقدا انتفى العقد انتفى موضوع الشرط، فإنه إنما يلتزم بأن يخيف ثوبه لو باعه الثوب لو كان ملكا له هذا الدار أو لو كانت هناك مضاربة هناك، فالتعليق للشرط على العقد واضح وليس فيه كلام، التعليق من طرف العقد على الشرط قيل انه موجود او غير موجود. كان موجود يلزم التعليق في العقد، والتعليق في العقد مبطل، وتحليله ذاك النحو الذي تقدم من ان المعلق على الشرط حينئذ ليس انشاء العقد وانما انشاء الالتزام، الالتزام بالوفاء بالعقد المعلق على الشرط بالنحو الذي بينه هو نفسه هذا الاعلام وغيره تبعا للمرزا. اذا فتعليق الشرط على العقد لا اشكال فيه، هذا امر لا شك فيه. ومن هنا لا يتوهم احد وجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الفاسد. لو كان العقد فاسدا باعه بيعا فاسدا وكان قد اشترط في ضمن البيع ان يخيط له ثوبه، هل يقبل احد ان يكون هذا الخياطه واجبا؟ لان هذا الذي اشترط هذا الشرط اشترطه على الاقل على ان يكون هناك بيع، فاذا لم يكن بيع لم يمضي الشارع هذا البيع لان البيع الفاسد شرط في ضمن العقد الفاسد، اذا لا يجب الوفاء. مع ان الشرط ليس فاسدا، الشرط صحيح ليس فيه مخالفه للكتاب، شرط فعل سائر، لكن حيث ان العقد الذي كان الشرط معلقا عليه معلقا عليه شرط غير نافذ، حينئذ عقد غير نافذ شرط غير نافذ. فليس مبنى هذه الاناطه التي ذكرها في المستمسك التفاهم العرفي، ليقال بانه يختلف من شرط الى شرط. ولهذا اي شرط اخر غير شرطيه وجود غير شرط هذا الشرط الذي فيه بحثون، اي شرط اخر يكون في ضمن عقد بمجرد ان ينتفي ذاك العقد وينحل لا يجب الوفاء به، مع انه لو كان المبنى التفاهم العرفي فلا بد ان نفتش عن كل شرط النكته العرفيه في ذاك الشرط موجودا او ليس موجودا، فنفتش عن كل شرط لنجد ان التفاهم العرفي يقتضي فيه التعليق ولا يعني ليس كذلك. لا اشكال في كل الشروط الا هذا الشرط الذي استشكل فيه المستمسك اشكال الدور، لا اشكال انه لولا اشكال الدور كل شرط في ضمن كل عقد يكون معلقا على ذلك العقد، بحيث لو انتفى العقد اما بفسخ او بانفساق او بفساد لا يكون الشرط واجب الوفاء. اذا فتوقف وجوب الوفاء بالشرط على بقاء العقد من باب توقف الحكم على موضوعه، من باب ان بقاء العقد موضوع حكم ذاك التعليق للشرط على العقد موضوع للشرط، إذ لولا عقد لا موضوع للشرط الالتزام الشرطي، لا موضوع للالتزام الشرطي لكي يشمله المؤمنون عند شروطهم، فإن نقض الشرط إنما يكون فيما إذا كان موضوع الالتزام الشرطي متحققا ويخالف الملتزم ما التزم به، أما إذا كان موضوع ذلك الالتزام منتفيا من قبيل الالتزامات التعليقية إذا لم يحصل المعلق عليه فلا يجب الوفاء بالالتزام، لا موضوع على الالتزام. فإذا كان الالتزام الشرطي معلقا على العقد كما هو كذلك دائما معلقا على العقد، إذا فمع انحلال العقد وانتفائه ارتفع موضوع الالتزام الشرطي، فلا يكون نقضه مخالفا ونقضا للالتزام بل من باب انتفاء موضوع الالتزام فلا يشمله المؤمنون عند شروطه. هذه هي نقطة التعليق والتوقف، هي نقطة توقف ما يذكره في المستمسك من أن توقف وجوب الوفاء بالشرط على بقاء العقد وعدم انحلاله بفسخ أو غيره. فليست النقطة والمبنى عبارة عن التفاهم العرفي، بل النقطة في هذا التوقف كون الشرط والالتزام الشرطي معلقا على العقد، فإذا كان معلقا عليه فوجوب الوفاء به موضوعه بقاء العقد، فإذا ارتفع المعلق عليه لا يكون ترك الشرط مخالفا للمؤمنون عند شروطهم ونقضا لذلك الالتزام الشرطي من باب انتفاء موضوع هذا الالتزام، بالتالي موضوع وجوب الوفاء. إذا فالإشكال بهذا الشكل لا يندفع الذي حاول أن يرفعه، لا بد من دفع لإشكال شبهة الدور التي أثارها في